يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من خصائص الشريعة الإسلامية الشمولية، فالإسلام دين شامل لمصالح الدنيا والآخرة، فالمتمسك بهذه الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، من تمسك بهذه الشريعة فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، وذلك لما تضمنته من الأحكام العادلة والأخبار الصادقة، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك، وقرأ نافع: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأحكام هذه الشريعة فيها الخير العظيم، ومن تمسك بها سعد في الدنيا والآخرة. ومن الأحاديث التي تضمنت جملة من الأوامر الإلهية والأحكام الربانية التي من تمسك بها وعمل بها سعد في الدنيا والآخرة وحصل له الخير العظيم في الحياة الدنيا ويوم القيامة، حديث يرويه حافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاثة خصال، أو ثلاث خصال بهن صلاح الحال والمآل. هذا الحديث يرويه الإمام مالك إمام دار الهجرة في موطئه، ومن طريقه يرويه الإمام البخاري في الأدب المفرد، لم يروه في صحيحه، رواه في الأدب المفرد بهذه اللفظة. وكذلك رواه الإمام أحمد من غير طريق الإمام مالك، رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بهذه اللفظة، بهذا التمام. ورواه الإمام مسلم في صحيحه، فهذا الحديث إذن من أفراد مسلم، رواه الإمام مسلم دون الخصلة الأخيرة، قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ولكنه لم يذكر إلا خصلة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولم يذكر الخصلة الثالثة. والحديث بتمامه صحيح، قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني صحح رواية الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد. هذا الحديث حديث عظيم النفع جليل القدر، قد اشتمل كما ذكرت لكم جملة من المطالب العالية والعلوم النافعة والأوامر العظيمة التي من تمسك بها سعد في الدنيا ونجا في الآخرة. لهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى عظموا هذا الحديث وفخروا من أمره، واعتبر العلماء هذا الحديث من الأحاديث الأصول التي عليها مدار الدين، وعليها يعني عليها بنية القواعد، أو فيه قواعد الدين وأصوله. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد الأول صفحة 18، قال: وهذه الثلاث، يعني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا وولاه الله أمركم، قال: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. الحقوق الواجبة على الإنسان قسمان: حقوق متعلقة برب العالمين، وأصل هذه الحقوق هي عبادته وحده لا شريك له، كما جاء في حديث معاذ في الصحيحين لما كان معاذ رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له نفير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. وكرر ذلك ثلاثا: يا معاذ، وهو يقول لبيك رسول الله وسعديك، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو أصل الحقوق، حقوق الحق العظيم الذي للعباد على، أو لله عز وجل على عباده. حق الله على عباده أن يعبدوه سبحانه وتعالى، ويفردوه بالعبادة، ويخلصوا الدين له، ولا يشركوا به أحدا سبحانه وتعالى، ولا يشركوا به شيئا. فإذا الحقوق التي على العبد قسمان: حقوق متعلقة بالرب جل وعلا، وحقوق متعلقة بالخلق. وهذه الحقوق المتعلقة بالخلق قسمان أيضا: حقوق خاصة وحقوق عامة. الحقوق الخاصة هي الحقوق المتعلقة ببر الوالدين، بالوالدين، والواجب على الإنسان أن يبرهما، والحقوق المتعلقة بالزوجة، والحقوق المتعلقة بالجار، الزوجة، وهو أن يحسن إليها وينفق عليها، وإذا كان له أزواج يعدل بينهن، والحقوق المتعلقة بالجار، وهو أن يأمن بوائقه ويحسن إليه، وهكذا حقوق خاصة. وهذه الحقوق قد يخلو منها المكلف، يعني قد يخلو منها العبد، لأن الإنسان قد لا يكون له والدان، يعني توفي عنه والده يعني قبل ولادته، وثم توفيت أمه وهو صغير فلم يدرك والديه، فليس له والدين، فإذا لا يكون عنده هذا، يعني هذا الحق لا يجب عليه، ولا يكون متزوجا، فهذا الحق أيضا قد لا يكون، يعني لا يكون واجبا عليه، وقد يكون يسكن في وحده، في خيمة أو في بيت وحده ليس له جوار. فهذه الحقوق الخاصة قد يعني لا يكون الإنسان قد لا يكون مطالبا بها. والنوع الثاني حقوق عامة، وهي متعلقة بعموم المسلمين، وهذا الحق أيضا نوعان: حق متعلق بالحاكم، وحق متعلق بالمحكومين، لأن سائر المسلمين إما أن يكون يعني بعضهم حاكما، يعني يكون فيهم حاكم وحكام ولاة أمور ومن ينوب عنه من الوزراء والقضاة وغيرهم، ومحكومون. هؤلاء المحكومون الواجب عليه أن يلزم جماعته، لأن لزوم الجماعة، لزوم جماعتهم، جماعة الأبدان، به تتم مصلحتهم، وذلك بالتعاون معهم على الخير، من نصحهم ودعوتهم إلى الخير، والتعاون معهم على البر والتقوى. أما الحكام فما هو الواجب تجاههم؟ هو نصيحتهم وطاعتهم في المعروف، والدعاء لهم بالصلاح، كما سيأتي بيان ذلك من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فهذه إذن هذه الحقوق الثلاثة موجودة في هذا الحديث: الحق المتعلق برب العالمين، وهو عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له. الحقوق المتعلقة بالمحكومين هو لزوم جماعته. الحقوق المتعلقة بالحكام مناصحته: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، حق الله تعالى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حق المحكومين وعامة المسلمين، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، حق الحكام. فإذا هذه كما قال شيخ الإسلام تجمع أصول الدين. ما هو أصل دين الإسلام؟ عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له. وبهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب أن لا يعبد إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا إذن معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام أيضا من المجددين رحمه الله تعالى، ويقول الشيخ محمد في مسائل الجاهلية: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم مسائل الجاهلية، أو المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، يقول: لم يقع خلل في دين الناس وفي دنياهم إلا بسبب الإخلال بإحدى هذه الخصال أو بكلها. وانظروا الآن إلى أحوال العالم أو أحوال المسلمين أو أحوال أهل السنة، تجدون أن سبب ما يقع لهم من مصائب وما يقع لهم من أمور يكرهونها وما يقع عليهم من عقوبات سببه ترك بعض هذه الخصال أو تركها كلها أو الإخلال بها. سبب ما يقع لنا عامة معاشر المسلمين من مصائب وما يقع لنا من خلل في الدين والدنيا هو أننا تركنا بعض هذه الخصال أو لم نقم بها حق القيام. فمن المصائب العظام التي تقع على المسلمين هو أن يشركوا بالله أو يشركوا مع الله غيره، أن يشركوا بالله عز وجل شيئا، أن يقعوا في الشرك. فترك عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وترك الإخلاص إخلاص الدين لله عز وجل، والوقوع في الشرك وفروعه من الرياء وحب الظهور، هذا يحدث المصائب في صفوف المسلمين وفي صفوف أهل السنة. لو أن المسلمين أخلصوا الدين لله عز وجل وعبدوا الله وحده لا شريك له وتركوا الشرك وتركوا الرياء، فإنهم يسلمون من المصائب ويسلمون من الفتن. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة عند قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الآية من سورة البقرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم يكن الدين كله لله وقعت الفتن. إذا لم يكن الدين ولم تكن العبادة ولم تكن الأعمال كلها لله عز وجل وخالصة لله تبارك وتعالى، فإنه يتقع الفتن بين المسلمين. إذن من أسباب الفتن الرياء وحب الظهور والدعوة إلى النفس. الدعوة إلى النفس يعني عدم الدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى النفس، هذه من أسباب وقوع الفتن، لأنه من الرياء ومن الشرك. لهذا فإن الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره عند تفسيره لقول الله عز وجل من سورة الأحزاب في ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وداعيا إلى الله، قال في قوله وداعيا إلى الله إشارة إلى الإخلاص والتحذير من الدعوة إلى النفس، أن يدعو الإنسان إلى نفسه، يدعو إلى تعظيم نفسه وكذلك أشار إلى هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب التحذير أو في باب التوحيد وما يكفر به من ذنوب، لما ذكر قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ذكر في المسألة الثانية في المسائل المسألة الثانية قال وفيه التحذير من الدعوة إلى النفس، حذر أن الإنسان يدعو إلى نفسه وإلى تعظيم نفسه يعظم نفسه، وهنالك تكون الدعوة لغير الله وتكون الدعوة إلى النفس لا إلى الله، فهنا ماذا يقع؟ تقع الفتن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا لم يكن الدين كله لله كان فيه حظ لمخلوق أو حظ لغير الله تقع الفتن. ما هو الدليل؟ يستدل بهذه الآية من سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إذا كان الدين كله لله لا تقع الفتنة، إذا كان الدين لغير الله العبادة التدين والعبادة والدعوة لغير الله فثمة تقع الفتنة. فإذا لم يقع خلل في دين الناس ولا دنياهم إلا بالإخلال بأحد هذه الثلاثة أو بكلها، إذا أخل بالتوحيد يقع خلل في الدين وفي الدنيا كذلك وتقع الفتن، وإذا وقع التفرق والخلاف وعدم الاعتصام بالحق والاجتماع عليه والتعاون عليه وصار كل إنسان يريد أن يعمل وحده، أنا أعمل وحدي وآخر يقول أنا أعمل وحدي والثالث يقول أنا أعمل وحدي، فيقع ماذا؟ التشرد والتفرق، فيقع الخلل في الدين والدنيا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا وقع أيضا الإخلال بالخصلة الثالثة وهو مناصحة ولاة الأمور بالدعاء له وبطاعته في المعروف وعدم الخروج عليهم وإرادة الخير لهم كما سيأتي من كلام حافظ بن رجب، فإنه أيضا يقع خلل في دين الناس ودنياهم كما وقع في بلدنا في تلك العشرية السوداء لا لعن لها ووقى الله شرها، لما وقعت تلك الفتن الهوجاء لم يأمن الناس لا على أديانهم ولا على أبدانهم، كان الناس خائفين، والحمد لله الآن أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة نعمة الأمن، وهذا الاجتماع الذي نحن فيه بفضل الله عز وجل من هذه يعني من آثار هذه النعمة وهي نعمة الأمن، الحمد لله رب العالمين. هذا الاجتماع وهذه الكلمات التي تسمعونها وستسمعونها إن شاء الله تعالى بعد حين من فضيلة الشيخ الأزهر، هذه من آثار هذه النعمة وهي نعمة الأمن والأمان، نسأل الله أن يديمها علينا، نسأل الله أن ينعم علينا بنعمة الأمن، أن يجمع علينا نعمة الأمن والإيمان. فإذا هذه الكلمة عفوا هذه الكلمة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية حرية أن يعض عليها بالنواجذ وأن يثنى عليها بالخناصر، ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. وكذلك هذا الحديث قال فيه الإمام أبو عمر بن عبد البر الذي هو حافظ المغرب قال في هذا الحديث ضروب من العلم، يعني أصناف من العلم، وذكرها رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذن راوي هذا الحديث هو أبو هريرة واسمه على الراجح عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد بل هو حافظ الصحابة على الإطلاق، أحد المكثرين بل هو أعظم المكثرين يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 1000 حديث، والمكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم هم 7 6 من الرجال ومرأة وهي عائشة رضي الله عنها. الشيء أن عبد الرحمن بن صخر الدوسي هو أبو هريرة هو روي هذا الحديث وهو حافظ الصحابة على الإطلاق. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله يرضى لكم، رضي يرضى رضا أي أحب، فالله عز وجل يحب هذه الخصال ويرضاها لنا ويثيبنا عليها، وبالتالي فإنه يأمرنا بها، لأن ثمة علاقة تلازمية بين ما يحبه الله تعالى ويرضاه وبين ما يأمر به. فكل ما يأمر الله عز وجل به فهو يحبه ويرضاه، وكل ما يحبه ويرضاه فإنه يأمر به سبحانه وتعالى. فإذن إن الله يرضى لكم أن يحب لكم هذه الأمور ويأمركم بها ويثيبكم عليها إذا أنتم امتثلتموها وعملتم بها. والرضا ضد السخط، فالله عز وجل يرضى لنا هذه الأمور ويسخط لنا ضدها، أن نشرك به شيئا وأن نتفرق وأن نعصي ولاة الأمور في المعروف. فإذا هذه الجملة تدل على أن الله عز وجل يأمر بهذه الخصال الثلاثة وأنه يحبها. وهذا أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذا، أن الله عز وجل موصوف بالرضا. فالله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. شوف عبارات الأئمة موافقة لما في كتاب الله. الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. الله والله يغضب ويرضى يقابل قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. لا كأحد من الورى يقابل قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. فإذا الله عز وجل يرضى، ورضاه ليس كرضا المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويعني جاء والرضا هو من الصفات الفعلية الخبرية، من الصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل باختياره وقدرته ومشيئته، تسمى أيضا الصفات الاختيارية. هي الصفات التي يعني هي من الأفعال ومن الصفات، من الصفات الفعلية ومن الصفات التي يتصف الله عز وجل بها باختياره بقدرته سبحانه وتعالى، يفعل هذا بقدرته. إذا وجد المقتضي فهو يرضى عن المؤمنين ويرضى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله عز وجل أيضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا الرضا صفة فعلية خبرية ثبتت بالخبر، لأن الصفات من حيث ثبوتها إما صفات خبرية ثبتت عن طريق السمع، أو صفات عقلية سمعية ثبتت من طريق السمع ومن طريق العقل، كالحكمة والعلم والقدرة. هذه صفات عقلية سمعية ثبتت بالعقل، فالعقل السليم يثبت أن لهذا الكون خالقا حكيما عالما أو عليما قديرا، وذلك بما يراه من الآيات الدالة على ذلك، من العلامات الدالة على ذلك. وهناك صفات خبرية لا تعرف إلا عن طريق الخبر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا، أي ثلاثة أمور كما سيأتي ذكرها. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العدد مجملا والمعدود مفصلا، ذكر العدد ثم فصل هذه الأمور التي ذكرها. إن الله يرضى لكم ثلاثة، ثم بدأ يفصل. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى تيسير الحفظ، لأنك إذا حفظت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بثلاثة أمور، إذا نسيت واحدة قلت: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم تنسى الثالثة، تعلم أن ثمة أمر ثالث نسيته فتراجع. فإذا هذا الذكر يعني إجمال العدد وتفصيل المعدود، الفائدة الأولى لهذا هو أن ييسر الحفظ، حفظ هذه الأمور. الأمر الثاني هو شد الانتباه، يعني أن يجعل هذا يعني إجمال العدد وتفصيل المعدود يجعل المستمع ومتلقي العلم مستعدا ومنتبها لتلقي هذه الأمور. يأتيك شخص ويقول لك: أنت عندك 3 جوائز كذا وكذا وكذا، أعطوك في المدرسة أو في العمل 3 جوائز، يعطيك الجائزة الأولى، الثانية، تقول له: أين الثالثة؟ ولا تقول: ما هي هذه الجوائز؟ يعني تهتم لتلقيها ولمعرفتها. فإذا هذه من يعني من الحكمة النبوية في التعليم، وهذا الآن يستعمله كثير من المعلمين، وهو أنهم يذكرون قبل يعني أن يذكروا المسائل، يذكرون عددها حتى ينتبه الطالب وحتى يحفظها. قال الأمر الأول: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوه، عبد يعبد عبادة، واسم الفاعل عابد، واسم المفعول معبود. العبادة أصلها في اللغة هي التذلل والخضوع، يقولون هذا بعير معبد أي مذلل للركوب، بخلاف البعير الناشز الذي لا يقبل أن يركب. إذن يقولون هذا بعير معبد، وهذا طريق معبد أي مذلل للسير، مذلل وسهل للسير، تمشي يمشي عليه الراجلون ولا تمشي عليه السيارات، طريق معبد للسيارات تمشي عليه بسهولة، مذلل لها. فإذا الأصل في العبادة هو الذل والخضوع. أما تعريف العبادة اصطلاحا فقد ذكروا في ذلك معنيين، وكله وكلاهما صحيح باعتبار. التعريف الأول للعبادة قال هو طاعة الله عز وجل، أو الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى مع كمال الذل والخضوع ومع كمال الحب. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار العابد، باعتبار فاعل العبادة. العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل مع كمال الذل والخضوع وكمال الحب لله جل وعلا. هناك من يذكر بدل الذل والخضوع يذكر التعظيم، وهذا أيضا الذل والخضوع هذا هو سببه، ما هو التعظيم. ومن ذكر التعظيم فإنه يذكر السبب، من ذكر الذل والخضوع فإنه يذكر المسبب. هناك من يقول العبادة هي طاعة الله عز وجل مع كمال المحبة والتعظيم، المحبة والتعظيم. وهناك من يقول طاعة الله عز وجل مع كمال الذل والخضوع والمحبة. فالتعظيم ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه الذل والخضوع، لأنك لا تذل ولا تخضع إلا لمن تعظمه، وهذا يعني التعظيم الكامل لا يستحقه إلا الله عز وجل. فإذا المحبة والتعظيم يدفعان الإنسان إلى فعل الأوامر وترك النواهي. لهذا قلنا العبادة هي طاعة الله عز وجل مع كمال المحبة والتعظيم. المحبة تدفع الإنسان إلى امتثال الأوامر، والتعظيم يدفع الإنسان إلى ترك النواهي والإحجام عن النواهي. فإذا العبادة حقيقة وهي فعل الأوامر وترك النواهي، فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعريف متعلق بماذا؟ بالعابد العامل. هناك هذا تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين وغيره من الكتب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى يعني يعرف العبادة بالنظر إلى المفعول يقول يعني نفس يعرفها بالنظر إلى نفس العبادة. يقول رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. إذن هذا تعريف وتعليق بماذا؟ بالمفعول بالمعبود، يعني بالعبادة نفسها مش بالعابد. الأول تعريف العبادة باعتبار العابد الفاعل، وهي المحبة الطاعة لله عز وجل مع كمال المحبة والتعظيم. أما هذا التعريف فهو متعلق بالعبادة نفسها. ما هي العبادة؟ قال: هي كل، إذن شوف شمولية العبادة، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يعني الكلمة الطيبة عبادة، الفعل الطيب عبادة، كل ما يحب الله عز وجل ويرضى. الصلاة عبادة معروف، الصوم، الحج، الزكاة، بر الوالدين عبادة، الصدق عبادة. الكلمة الطيبة تقولها لأخيك عبادة، عيادة المريض عبادة. شوف يعني، بل يعني أحيانا العادات تنقلب إلى عبادات بالنية، كما قال معاذ: أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني إذا ذهبت لأنام وأنوي أنني أستيقظ لصلاة الفجر لأعبد الله سبحانه وتعالى، أستريح لأستيقظ لصلاة الفجر، ثم أذهب وأعمل على أولادي وأعينهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو من يعود. إذا قمت بهذا، إذا ذهبت للنوم يكتب لك الأجر، أنت نائم والأجر يجري عليك. شوف يعني سعة العبادة في الشريعة الإسلامية. الإنسان نائم في البيت بالنية الطيبة الصالحة يكتب له الله عز وجل الأجر. لماذا؟ لأنه قال: أنا سأذهب لأنام وأستيقظ لصلاة الفجر، ثم أذهب إلى العمل لأجتلب الرزق لأولادي وأطعمهم، ولا أتكفف الناس وأحسن إلى أولادي ولا أضيعهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتصير يعني حتى أموره، حتى أعماله الدنيوية يؤجر فيها. هو ذهب إلى العمل، ذهب إلى المصنع ولا الحقل ولا المدرسة ليدرس ولا كذا، يعني هذا العمل يكون له فيه أجر بهذه النية الطيبة. فإذا المفهوم العبادة في الإسلام واسع جدا، كما قال شيخ الإسلام: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال هنا: أن تعبدوا الله، إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه حقيقة التوحيد. التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات، لأن النفي المحض تعطيل، والإثبات لا ينفي المشاركة. مثاله: إذا قلت لك أكرم زيدا، إذا قلت لك أكرم زيدا، هل هذا يمنع أنك تكرم بكرا وعمرا وخالدا؟ قلت لك أكرم زيدا وأنت ذهبت وأكرمت بكرا وعمرا وخالدا، لا يمنع، لأن هذا الأمر لا يمنع أنك تكرم الآخرين. إذا قلت لك لا تكرم زيدا، هذا يعني منعتك، عطلت زيدا من الإكرام. والأول لا ينفي المشاركة، مشاركة الآخرين زيدا في الإكرام. أما إذا قلت لك لا تكرم إلا زيدا، أعطيك مالا وأقول لك لا تعطي هذا المال إلا زيدا، أما إذا أعطيتك من قال وأقول لك أعطي زيدا، أعطي يعني زيدا قد يحتمل على كل حال، أو أعطي زيدا وغيره. فالشاهد أن قولي لا تكرم إلا زيدا، هذا أفردت زيدا بالإكرام. كذلك قولنا نعبد الله ولا نشرك به شيئا، هذا من كمال التوحيد،
يعني هذا هو التوحيد، لا يتم التوحيد إلا بهذا، نفي العبادة عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى. إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه حقيقة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فيها تتضمن نفيا وإثباتا، نفي العبودية والألوهية عما سوى الله عز وجل في قولنا لا إله، وإثباتها لله تعالى في قولنا إلا الله. لهذا قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه فيه هذا فيه نفي للعبودية عما سوى الله عز وجل. ماذا يقابل في الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ماذا يقابل في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله؟ إلا الله. لهذا قال ابن عباس في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته، لعلهم يرجعون. ما هي هذه الكلمة؟ قال لا إله إلا الله. انظر إلى فقه ابن عباس وفهمه لكتاب الله عز وجل، لأن لا إله إلا الله تتضمن هذا المعنى الذي ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكره الله عز وجل عن إبراهيم عن نبيه وخليله إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء من عبادة ما سوى الله عز وجل، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومثله قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما هي هذه الملة الإبراهيمية؟ قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه العبادات لمن؟ لله عز وجل. ماذا تقابل في الكلمة الطيبة؟ إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إثبات العبودية لله عز وجل ونفيها عما سواه، لا إله إلا الله. هذه هي الملة الإبراهيمية، وهذا هو التوحيد والإيمان، وهذا هو إخلاص الدين لله عز وجل الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. إذن قال هنا إن الله يأمر، إن الله يرضى لكم ثلاثا: الخصلة الأولى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي لا تجعلوا له شريكا وندا ومثيلا وشبيها في عبادته، ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. لأن الشرك هو أن تجعل لله ندا وشبيها ومثيلا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الله يرضى لكم، بمعنى يحب لكم ويثيبكم على ذلك ويأمركم به ويثيبكم عليه، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا أمر عظيم، هذا هو الذي خلقنا الله عز وجل من أجله، هذه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا ينبغي أن نغفل عن هذه الآية، عن هذه الغاية العظيمة والحكمة السامية الجليلة، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذه العبادة تكون في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في الفتن وفي الأمن، في الأمن وفي الخوف، في الفتن وفي غيرها. دائما الإنسان لا ينسى هذه العبادة أبدا، هذا الأمر العظيم الجلل الذي خلق من أجله. فإذا هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي رواه جمع من الصحابة، وهو حديث صحيح وقد صححه الشيخ الألباني وصححه غير واحد من أهل العلم، وهو حديث الذي أوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فبلغها من لم يسمعها. قال في هذا الحديث الطويل، قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث، ثلاث خصال لا يغل عليهن، يعني لا يبغضهن، ليس في قلبه بغض لها بل هو يحبها. لماذا يحبها؟ لأن الله عز وجل يحبها ويرضاها. ما هي هذه الخصال؟ قال إخلاص الدين لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إذن هذه الخصال الثلاثة المذكورة في هذا الحديث المتواتر هي نفسها الخصال المذكورة في هذا الحديث، حديث يعني الذي تلونه على مسامعكم والذي نحن بصدده، حديث أبي هريرة، ثلاث لا يغل، من غل يغل غلا يعني يبغضها، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ما هي هذه الثلاث؟ إخلاص الدين لله. ماذا تقابل في هذا الحديث؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومناصحة ولاة الأمور تقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين. ماذا يقابل؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف هذا كيف يعني الأحاديث، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، سبحان الله. فإذا هذه الأمور الثلاثة بها صلاح الدين والدنيا. قال إذن في الخصلة الثانية، قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم اعتصاما، فهو معتصم واسم المفعول معتصم به، وأصل العصمة المنع، تقول عصم فلان الطعام أي منعه من الجوع. والاعتصام بالشيء، أن تعتصموا بحبل الله جميعا أي أن تتمسكوا وتلزموا وأن لا تنفكوا عنه فتتحرزون بسببه وتمنعون يعني ذلك الاعتصام يمنعكم من الآفات. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله، إذن القرآن ربنا عز وجل أمرنا بالقرآن بأمرين، بالاعتصام به سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، توحيد الإخلاص، وبالاعتصام بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله فسر بشريعته، وفسر بالقرآن، وفسر بالجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 134، قال فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا. وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وكلها صحيحة، يعني كلها متلازمة وكلها صحيحة. قال فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. إذن وأن تعتصموا بحبل الله، ما هو حبل الله؟ هو دينه وشريعته، وشريعته مبنية على الكتاب والسنة بفهم الصحابة، وهذا الاعتصام من التعاون على البر والتقوى، أمر به الله عز وجل بصيغة الجمع واعتصموا، الواو هذه الجمع، إذن لابد لا يتم هذا إلا بلزوم الجماعة، التعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هل يمكن أن يكون إذا لم يلزم الإنسان جماعة المسلمين؟ أبدا. لهذا تجد الخوارج من أغش الناس، بل أغش الناس للأمة، لا ينصحون، ليس لديهم إلا الأحكام الجاهزة من التكفير والقتل والترهيب وإرهاب الناس وتخويفهم. أما ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين من أهل السنة والحديث فإنهم ينصحون للمسلمين ويدعونهم إلى الخير بارك الله فيكم، ويعلمونهم، لا يحكمون عليهم، لا يصدرون الأحكام الجائرة، بل يعلمونهم وينصحونهم ويرفقون بهم، كما كان نبيهم عليه الصلاة والسلام فيما وصفه ربه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه، لا يريد لكم ولا يحب لكم المشقة والعنت، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه عنتكم ومشقتكم، العنت هو المشقة، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك ورثته من العلماء الربانيين يرأفون بالناس ويرحمونهم ولا يريدون لهم العنت وينصحون لهم، بل يفكرون فيهم قبل أن يفكروا في أنفسهم. ومن الفوائد التي ذكرها العلماء في قصة موسى مع الخضر، لما خرق الخضر السفينة، ماذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام؟ شوف يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف يخافون على الناس، لا يفكر في نفسه، لا يعني لا يخشى على نفسه، يفكر في الناس قبل أن يفكر في نفسه. ماذا قال له؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لم يقل له أخرقتها لتغرقنا، قال يعني جعلت فيها ثقبا ويأتي أهلها ويغرقوا، ونسي نفسها أنه هو داخل السفينة وأنه يعني يتعرض للغرق. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة يوم القيامة ماذا يقول؟ أمتي 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 يا ربي أمتي، يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى ويشفق على أمته ويسأل ربه أن يحفظ أمته وأن يرحمها وأن يدخلها الجنة سبحانه وتعالى. فهكذا إذن العلماء الربانيون يريدون يحبون الخير للناس بارك الله فيكم. لهذا يعني هنا قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. في هذا الحديث إذن فضل الاجتماع للحق، اجتماع للشريعة، التمسك بشريعة رب العالمين والاجتماع عليها، والتعاون لامتثال أوامر الله عز وجل والتناصح في ذلك، يكمل بعضنا بعضا، نتعاون، نتناصح، نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر، من وقعت منه زلة نأخذ بيده، ومن كان يشكل خطرا على المسلمين نحذر منه حتى يسلم المسلمون من شره، إذا كان من الدعاة إلى البدع والضلال والعياذ بالله تعالى، من الطاعنين في الصحابة، من الروافض، أو ممن يعبدون غير الله عز وجل، ممن يدعون الأموات ويدعون إلى الشرك. فهذا نقول للمسلمين: احذروا واعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تصغوا إلى هذا الداعية، داعية الضلال. هذا كله من محبة الخير لمن؟ للمسلمين. فإذا الإنسان ينبغي أن يستحضر هذه المعاني العظيمة بارك الله فيكم. إذن قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول العلامة أبو العباس القرطبي صاحب المفهم بشرح صحيح مسلم، المفهم العلامة أبو العباس القرطبي، وهو غير أبو عبد الله، وهو غير أبي عبد الله القرطبي المفسر، هذا يقال إنه ابن عمه، هذا آخر، هو أيضا أندلسي من قرطبة، له شرح على صحيح مسلم سماه المفهم. يقول في تفسير هذا الحديث، وهذا الحديث كما قلنا رواه مسلم وهو من أفراده ولم يروه البخاري، إنما رواه البخاري في الأدب المفرد، يقول العلامة القرطبي: أي اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، فتجتمع كلمتكم وينتظم شتاتكم فتتم لكم مصالح الدنيا والدين، فتتم لكم مصالح الدنيا والدين، وتسلمون من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. إذن ما هو السبيل إلى الاجتماع لزوم الكتاب والسنة؟ أن نعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو السبيل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه السلمي في موعظة المودع، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي. هذه الفاء يسميها علماء اللغة بالفاء الفصيحة، لأنها تفصح عن جواب مقدر، جواب لسؤال مقدر. يعني كأن الإنسان يسأل: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو المخرج من هذا الاختلاف يا رسول الله؟ يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن المخرج من الفرقة والاختلاف هو الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. أنت تعمل، أن تتعلم معاني الكتاب والسنة بقراءة التفسير وقراءة شروح الحديث وقراءة كتب العلماء وثني الركب عند العلماء الربانيين لتلقي معاني الكتاب والسنة، وتعمل كذلك بما جاء في الكتاب والسنة. هذا هو السبيل إلى الخروج من الفرقة والاختلاف، لأن الفرقة عذاب، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والبزار في المسند كذلك في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وفي لفظ: الجماعة بركة. مش معنى البركة؟ هي زيادة الخير ونماؤه وثبوته واستقراره. الجماعة رحمة وبركة، والفرقة عذاب والعياذ بالله تعالى. التفرق والتشرذم والتشتت والعداوات هذا من العذاب. أما الاجتماع على الحق والتعاون على الحق والتمسك بالسنة بالكتاب والسنة والتعاون على الخير ويعني والاجتماع على ذلك، هذا من رحمة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. إذن وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، أن تجتمعوا على الحق، على شريعة الشريعة وعلى الكتاب والسنة، ولا تتفرقوا، لا تختلفوا، لا تختلفوا ولا تتعادوا من أجل أمور تافهة ومن أجل أمور نفسية أو من أجل عصبية وعمية، من أجل عصبية تتفرقون، هذا يتعصب لفلان وهذا يتعصب لفلان وهذا يتعصب لفلان فيتفرقون، وقول شيخ فلان هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، والآخر قلت لا، قول شيخي هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. لا يا أخي، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه وكلامه سبحان الله العظيم كله قواعد، كلامه توجيهاته قواعد، قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد، كل من ألفاظ العموم إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية، وهو إمام دار الهجرة، إمام المدينة وعالمها وفقيهها من أئمة هذه الأمة. قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أما المتعصبة يتعصبون لأقوال شيوخه، حتى قال الحسقفي في الدر المختار وهو أحد فقهاء الأحناف، قال: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. العلامة الحسقفي هو من علماء الحنفية، ولكن انظروا إلى التعصب كيف يعني إلى ماذا يسوق صاحبه ويقوده؟ يقول: فلعنة ربنا أعداد رمله على من رد قول أبي حنيفة. شاب أبو حنيفة من العلماء، الإمام مالك من العلماء، الإمام الشافعي من العلماء الكبار أئمة هذه الأمة، الإمام أحمد كل يؤخذ من قوله ويرد، الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد، الإمام الشافعي يقول إذا رأيتم قولي خالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط، يعني جنب عرض الجدار وعرض الحائط، يعني جهته وناحيته، هكذا يأمرون الناس باتباع كتاب السنة ويقولون لا تتعصبوا لأقوالنا نحن بشر، فإذا رأيتم قولا لنا خالف الكتاب والسنة فاتبعوا الكتاب والسنة ونحن نبلغكم ما علمناه من الكتاب والسنة. هؤلاء أئمة هذه الأمة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، إمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، هؤلاء هم أئمة هذه الأمة، وغيرهم كذلك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والإمام الليث بن سعد وغيرهم من أئمة، والأوزاعي وغيرهم من أئمة. فإذا هذا هو الإنسان، يعتصم بالكتاب والسنة ولا يتعصب للأشخاص، وفيؤدي ذلك التعصب إلى الفرقة والعداوة وإضعاف الدعوة والرجوع بالدعوة القهقرة، يرجع بها العشرات السنوات القهقرة وتكون ثمار سيئة، ويشمت الأعداء أعداء الإسلام وأعداء الحق بسبب ماذا؟ بسبب نصرة فلان، أنا أنصر فلان، كل ما يقوله حق. هذا لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو المعصوم الذي لا يخرج من شفته إلا الحق عليه الصلاة والسلام، أما غيره فيقول حقا ويقول باطلا، الحق نقبله والباطل نرده، والحمد لله رب العالمين. وهذا هو الصراط المستقيم والطريق القويم، وما سوى ذلك فهو من بنيات الطريق. إذن قال هنا: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الخصلة الثالثة قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا، الخصلة الثالثة التي يرضاها الله عز وجل جل في علاه وتبارك في عالي سماه، يرضاها لنا ويحبها لنا ويأمرنا بها ويثيبنا عليها، هي أن نناصح ولاة الأمور. وما هي المناصحة؟ من ناصح يناصح مناصحة، فهو مناصح وذاك مناصح، من النصيحة، والنصيحة اسم مصدر من نصح، والنصح النصيحة مشتقة من، يعني تتضمن معنيين باختصار: أولا الإخلاص، الإخلاص، تقول نصحت العسل أي خلصته من الشوائب. الأمر الثاني هو الإصلاح والترقيع، تقول نصحت الثوب بالمنصحة، المنصحة هي الإبرة، كأنك يعني ترقعه وتخيطه. ولهذا قالوا يعني سموا التوبة التي ترقع الذنوب سموها التوبة النصوح، لأنها ترقع الذنوب وتصلح دين الإنسان، التوبة النصوح وهي التوبة الصادقة. فإذا فيه معنى الإخلاص وفيه معنى الترقيع والإصلاح، الإخلاص والإصلاح والترقيع. ويقول العلامة أبو سليمان الخطابي، الإمام أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن بشرح سنن أبي داود، وكذلك يقول الإمام بن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث، يقول وهو من أعظم الكتب في بيان غريب الحديث النبوي، يقول يقولان: النصيحة كلمة يراد بها جملة، النصيحة كلمة يراد بها جملة، ما هي هذه الجملة؟ قال هي إرادة الخير للمنصوح له. تقول أنصح فلانا، ما هو المقصود بهذا؟ المقصود أنك تريد الخير له، تريد الخير لفلان، إذا نصحته فالمقصود بهذا أنك تريد الخير له. لهذا إذن قالوا قال النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. هذا كلام من؟ كلام الإمام بن الأثير في النهاية، وكلام إمام الخطابي في معالم السنة. قال إذن أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. من هم ولاة الأمور؟ هم الذين يلون أمور المسلمين من الرؤساء والملوك، هؤلاء هم ولاة الأمور أصالة. وكذلك يدخل في ولاة الأمور من ينوب عنهم من الوزراء ومن الولاة ومن القضاة، حتى رئيس البلدية يدخل في ولاة الأمور باعتبار لأنه نصبه الحاكم في هذه المسؤولية ليتولى أمر البلدية، والوالي يتولى أمر الولاية، والوزير يتولى أمر الوزارة، والرئيس يتولى أمر البلد. كذلك قادة الجيوش يتولون أمر الدفاع عن البلد وحماية البلد من المعتدين. فهؤلاء يعني كلهم من ولاة الأمور الذين يجب النصح لهم. فهؤلاء كيف ننصح لهم؟ سيأتي كلام حافظ بن رجب رحمه الله تعالى. يقول حافظ بن رجب، حافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى، وهو أحد تلامذة الإمام بن القيم رحمه الله، الذي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو من شجرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حافظ بن رجب صاحب تصانيف العظيمة في الحديث والعلل، وفي يعني في علم في علوم الحديث، وكذلك في الفقه وفي العقيدة وفي السلوك، مصنفات ماتعة مصنفات الحافظ بن رجب. يقول الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم مجلد الأول صفحة 222، قال وأما النصيحة لآئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فالنصيحة لولاة أمور المسلمين تتضمن 5 أمور ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ بن رجب. قال الأمر الأول محبة صلاحهم ورشدهم وعدلهم، يعني نحب أن يكون حكامنا صالحين عادلين راشدين. وهذا ماذا يستلزم منا، وماذا ينتج منا؟ الدعاء لهم بالصلاح والهداية، ندعو لهم كما قال بعض السلف، قال الإمام أحمد وقال الفضيل بن عياض رحمهم الله وقال غيرهما لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. قال لو كانت لي دعوة مستجابة واحدة لمن أجعلها للحاكم؟ أدعو له بالخير. نحن الآن صراحة إلا من قل منا، لو كانت عندي دعوة مستجابة أدعو الله تعالى أن يرزقني بيتا واسعا. واحد يقول كان أدعو الله تعالى أن يرزقني زوجة غير متزوج، أنا أدعو الله تعالى أن يرزقني عملا. هؤلاء الأئمة لما كانوا يعرفون أن صلاح الأمة في صلاح هؤلاء الحكام، يقول لو كانت لي دعوة أعلم أن الله عز وجل يستجيبها لي، أدعوها لمن؟ لحاكمي، أدعو الله تعالى أن يصلحه ويهديه ويرزقه البطانة الصالحة. هذا هو طريق أهل السنة والجماعة وطريق الأئمة، بخلاف غيرهم من الخوارج والتكفيريين. لو كانت عنده دعوة يدعو على الحاكم ويدعو على المسلمين ويدعو ويكفر المسلمين ويحمل سلاح وجوه الحكام والعياذ بالله تعالى، فتقع الأمة في العنت وفي الشرور والعياذ بالله تعالى. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ذكره الحافظ بن رجب. الأمر الثاني قال محبة اجتماع الأمة عليهم، محبة اجتماع، الهمزة هنا همزة وصل، بعضهم يكتب الاجتماع، هذا خطأ، هذا فعل اجتماع فعل خماسي، الهمزة هنا همزة وصل، هذا كثير من يعني خطأ من الأخطاء الشائعة، يكتب لك الاجتماع بهمزة القطع، هذا خطأ، الاجتماع همزة وصل. إذن قال: محبة اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، يعني نحب أن تجتمع الأمة على الحاكم، تطيع في المعروف ولا تخرج عليه ولا تثير الشغب فتثير الفتن ويقع الاختلاف ويقع الشر وسفك الدماء والعياذ بالله تعالى، ومعصية الحاكم فتذهب هيبته ويتجرأ عليه السفهاء ويتجرأ اللصوص والمجرمون وأهل الشر. وماذا يستلزم هذا منا؟ يستلزم الكف عن مساوئه، لا تنشر مساوئ الحكام، تكتب في التويتر تتتبع الحاكم حاكمنا فعل كذا وقال كذا وتنشر المساوئ وتؤلب الناس وتحرشهم عليه، هذا منافي لهذا الأمر الذي ذكره الحافظ ابن رجب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نشر مساوئهم ليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط، بل هو عدوان على الأمة جميعا، لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة ونابذتهم، وحينئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن. فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في الصدور حميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة. قاله في شرح رياض الصالحين المجلد الثاني صفحة 96 و300: ما أحوجنا إلى كلام العلماء الربانيين من أمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انظر إلى هذا الكلام العظيم، هذا الكلام لا تسمعه إلا عند الأئمة الكبار المحققين الربانيين الناصحين الذين يحبون الخير للمسلمين ولبلدانهم. يقول لك: لا تنشر مساوئ الحكام في المواقع، في مواقع التفاصل، مش التواصل، مواقع التفاصل، وفي الجرائد لا تنشر هذه المساوئ، لأن هذا ماذا ينجم عنه؟ تمتلئ صدور الأمة بالحقد على حكامها، وإذا امتلأت بالحقد يعصونها ويطعنون في الحكام، ثم إذا وجدوا فرصة لنشر الفوضى وللخروج سواء بالمظاهرات أو بحمل السلاح يفعلون ذلك، وإذا وقعت الفوضى يزول الأمن ويسود الخوف. وهذا الأمر رأيناه بأم أعيننا في بلدنا في الجزائر في التسعينيات. كانت الجزائر قبل قبل تلك الفتنة من آمن بلاد الله، أمن تام، والدعوة قائمة والحمد لله رب العالمين، والناس مقبلة على الاستقامة. لما جاءت تلك الفتنة وسفكت الدماء، يعني ساد الخوف وزال الأمن وضعف التدين، ثم الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل تداركنا برحمته وأنزل علينا هذه، يعني رزقنا هذا الأمن وأعاد علينا الأمن بحمد الله سبحانه وتعالى. والآن الحمد لله في بلدنا نعيش في أمن وأمان، تسافر الحمد لله من تندوف إلى من العاصمة إلى تندوف، ومن أقصى الغرب من مغنية إلى أقصى الشرق إلى يعني القالة يعني إلى التبسة، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك. تروح بالسيارة تخرج ليلا تروح منا إلى التندوف، ولا تروح تركب من مغنية إلى الحمد لله أمن. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وهذه النعمة لا بد أن نحافظ عليها بالدعوة، دعوة بدعاء الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا، وكذلك بالحذر من الأسباب التي تؤدي إلى زوال هذا الأمن. وأعظم الأسباب عصيان ولاة الأمور وانتشار الفكر التكفيري والعياذ بالله تعالى. فإذا هذا الأمر الثاني. قال الأمر الثالث: التدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل. يتضمن كلام حافظ بن رجب هذا أمرين: الأول أن طاعة الحاكم من الدين الذي شرعه الله تعالى، فقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، منها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثارة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وروى مسلم عن حذيفة مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إذن هذه نصوص كثيرة وغيرها كثير تأمر بطاعة ولاة في ماذا؟ في المعروف. ثانيا، وهذا هو الأمر الثاني، أن هذه الطاعة يجب أن تكون في المعروف، أي فيما كان فيه طاعة لله ورسوله. يعني إذا أمر الحاكم بالصلاة أو أمر بالزكاة نطيعه، نطيعه تبعا لطاعة الله ورسوله. الأصل أن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، ولكن طاعة أمر الحاكم بذلك يزيد الأمر تأكيدا وتثبيتا. كذلك الأمر الثاني الذي نطيعه فيه الأمور المباحة، ما كان فيه مباح نطيعهم فيه، أما إذا أمرونا بمعصية الله عز وجل فلا نطيعهم في ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وروى الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الرابع الذي ذكره الحافظ ابن رجب، يعني الأمر الرابع الذي يتضمنه مناصحة، أن تناصحوا مولاه الله أمركم، قال: البغض لمن رأى الخروج عليهم. من رأى جواز الخروج على الحكام فإننا نبغضه، يجب أن نبغضه في الله ونتقرب إلى الله عز وجل ببغضه، مش نقول هؤلاء مجتهدون ولا متأولون ولا هذا معلش إخواننا كما قال بعض القائلين فضفوه ودرد أسنانه، قال الخوارج إخواننا. قالوا: كيف تقول الخوارج إخواننا؟ قال: لأنهم مسلمون والمسلمون إخوة. هذا تلبيس، هذا تلبيس وخلاف منهج السلف والصحابة، بل الواجب بغضهم وعداوتهم في الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وقال: هم شر القتلى تحت أديم السماء، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، وسمهم كلاب النار، الخوارج كلاب النار والعياذ بالله تعالى، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. الأمر الخامس الذي يستلزمه، الذي ذكره الحافظ ابن رجب ويستلزمه مناصحة ولاة الأمور، قال: محبة إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وذلك لما رواه الطبراني في الأوسط، والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلات ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة، منها: ورجل أتى إماما لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره، فإن مات في وجهه ذلك كان ضامنا على الله. فمحبة إعزازهم وأن تكون لهم هيبة وفي هذا مصلحة وردءا لأهل الشر من في الداخل والخارج، إذا كانت الدولة لها هيبة أهل الشر من اللصوص والمجرمين وأصحاب المخدرات يخافون، وكذلك الأعداء، أعداء الإسلام وأعداء يعني المسلمين في الخارج يخافون إذا كانت الدولة قوية ولها هيبة. وإذا أضعفنا يعني هيبة الدولة المجرمون يتجرؤون والكفار يتجرؤون، فإذا هذا إعزازه في طاعة الله. لهذا جاء في سنن الترمذي أن عبد الله بن عامر بن كريز، وهو عامل عثمان بن عفان رضي الله عنه على المدينة النبوية، عفوا على البصرة، عثمان كان في المدينة يحكم المسلمين من المدينة النبوية، عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث الذي تزوج ببنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وأم كلثوم. تزوج رقية ثم ماتت عنده وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، ولم يجتمع عند أحد من بنات الأنبياء سواه، بنتين من بنات الأنبياء سواه عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة العظام رضي الله عنه. إذن كان هذا عبد الله بن عامر بن كريز واليا لعثمان على البصرة، فقام ليخطب وكان عليه لباس رقاق، فقام رجل خارجي اسمه أبو بلال، هذا كنيته أبو بلال، واسمه مرداس بن أدية، فقال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. شوف الإنكار العلني، هذا الخارجي أنكر علنا على الأمير هذا وهو عبد الله بن عمرو بن كوريز، قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقام أبو بكر الثقفي رضي الله عنه واسمه نفيع بن الحارث، قال: أسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هكذا مآل الخوارج وأعداء الحكام الذين يعادونهم وينابذونهم بالمنازعة، مآلهم إلى ماذا؟ إلى الذل والعياذ بالله تعالى، كما وقع للخوارج في كل زمان ومكان، مآلهم إلى ماذا؟ إلى أن يذلهم الله عز وجل. من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. فإذا قال الحافظ ابن رجب: من معاني المناصحة محبة إعزازهم في طاعة الله عز وجل. فهذا الحديث إذن أيها الإخوة في الله حديث عظيم، تضمن جملة من الفوائد سنذكرها باختصار. قال يعني من فوائد هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله تعالى. من أين أخذناه؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم. إذن صفة الرضا ثابتة بالكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى هو أعظم المأمورات. أول المأمورات ما هو؟ أن تعبدوا، إن الله يرضى لكم، ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبهذا بعث الله عز وجل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرك هو أعظم المنهيات، ولا تشركوا به شيئا، أمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا هو أصل دين الإسلام. ومن فوائد هذا التوحيد ومن فوائد هذا الحديث أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحده. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، كما بيناه إثبات الألوهية والعبودية لله عز وجل ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن التمسك بالشريعة الإسلامية والعمل بها منجاة من العذاب الدنيوي والأخروي، سعادة الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأن تعتصموا بحبل الله. حبل الله هي شريعة الله المبنية على الكتاب والسنة، وقد ذكرنا لكم حديث العرباض: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على صحة الإجماع، وفي هذا الحديث فضل الألفة والاجتماع على الحق، وفيه ذم الفرقة في الدين والاختلاف فيه، وفيه أن تولية الحكام هي بإذن الله تعالى وأمره، يعني هؤلاء الحكام حكام المسلمين إنما تولوا بإذن الله عز وجل الكوني القدري وأمره. وأن تناصح من ولاه الله. من الذي ولاه؟ الله رب العالمين هو الذي ولاه. الآن هو راض عن أعمالها وغير راض، هذا أمر آخر، ولكن هو الذي سلطه علينا. وأحيانا بل يعني في الغالب يسلط الحكام بسبب يعني الظلمة، بسبب ظلم الشعوب، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالم ظالم ولي عليه وسلط عليه ظالم. يكون إذا كانت الأمة صالحة يولي عليها خيارها وصلحها. ومن فوائد هذا الحديث فضل النصح لولاة الأمور ومحبة الخير لهم، وفي هذا الحديث ذم غش ولاة الأمور وإرادة الشر بهم. وفي هذا الحديث أن هذه الأمور الثلاثة فيها صلاح الدنيا والآخرة، وفيه أن الإخلال بهذه الأمور الثلاثة فيها فساد الدنيا والآخرة. وعند الفتن، عند وقوع الفتن تختل هذه الأمور الثلاثة. تجد كثيرا من الشباب المستقيم، بل كثير من الناس، بل حتى بعض المستقيمين، لا أقول كثيرا، بل يعني كثير من الناس وبعض المستقيمين يفرطون في عبادة الله عز وجل، مشتغل بتتبع الأخبار في القنوات وفي المجموعات وفي التويترات وفي الفيسبوكات، وهو وقد تجدهم مضيعا للصلوات في المسجد، صلاة الفجر نائم، يستيقظ على الساعة 9 أو 10 أو يستيقظ يذهب للعمل، وفي العمل لا يقوم بواجبه، يدخل وقناة الفلانية هو الخبر الفلاني وفلان قال كذا وفلان قال كذا، فيضيع عبادة الله عز وجل ويصبح مفتون. الأمر الثاني الذي يقع في الفتن التفرق كما هو مشاهد. الأمر الثالث عصيان ولاة الأمور والكلام على معصيتهم وتحت ستار المصر، يعني الإنكار عليهم، فيؤدي هذا إلى تأليب الناس عليهم وتجرئة السفهاء عليهم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.